بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والإسرار. أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا نبيه المختار صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الجديرين بالتعظيم والإكبار. صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. ثم أما بعد، أبهى الحديثة المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان كيف يتحقق الأمن، لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وبوأكم الله من الجنة منزلًا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والصدق في العمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصرف من هذا المجلس بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ديننا هو دين الأمن، أمن الله به النفوس، أمن به الأبدان، فأصبحت الأبدان به آمنة، وقبله لم تكن آمنة. والتاريخ يشهد، قبل الإسلام كان العرب يعانون من السلب والقتل وأخذ الأموال، ولا يستطيع الكثير منهم أن يقضي ما يريد إلا في الأشهر الحرم، لما لها من الحرمة عند العرب. وقد كانوا يستبطئون الثلاثة الأشهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ويرون أن ثلاثة أشهر حرم متوالية يقطع عليهم قطع الطريق، فكانوا ينسئون أن يؤخرون محرم إلى ما بعد صفر، ليجعلوا محرم يجعلوه حلا يصطادون به الأموال والأعراض والأبدان. فلما جاءنا الله بالإسلام جعل الأبدان آمنة في كل زمن وفي كل حين. وصاك بنفسك، وهل الإنسان يحتاج أن يوصى في نفسه؟ وصاك في نفسك يوم أن قال ولا تقتلوا أنفسكم، وصية ونهي عن القتل، مما يدل على عظمة هذا الدين، ومنع الإضرار بالنفس يوم أن قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويأتي ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن عبادته، فيخبرون، فكأنهم تقالوها وقالوا أينا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأول منهم: أما أنا فسأصوم الدهر ولا أفطر. في مشقة ولا ما في مشقة؟ في مشقة على النفس. وقال الثاني: علي أن أقوم الليل ولا أرقد، في مشقة على النفس. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وبهذا تتعطل فطرة فطر الإنسان عليها وجبلة جبل الإنسان عليها. فلما علم صلى الله عليه وسلم بهذا القرار من هؤلاء الثلاثة ما كان منه إلا أن أرشد بما هو خير من ذلك، رفقا بالنفس ومنعا من الكلفة وبيانا للحق والصواب حتى تأمن النفوس. قال: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أمن البدن من مواصلة الصيام كل الدهر، وأمن البدن من عدم النوم طول الدهر، وأمن البدن من التبتل الذي هو منهي عنه شرعا. وعبد الله ابن عمرو بن العاص يأتي بهمة عالية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أريد أن أختم القرآن. قال: في كل شهر مرة. قال: لا، في أقل. قال: في 20. قال: في أقل. قال: في 10. قال: في أقل. قال: في كل 7 ليال مرة. قال: في أقل. وفي رواية قال: في 3. يريد أن يختم القرآن كله في كم؟ في 3 ليال. وقال: أريد أن أصوم الدهر. قال: صم 3 أيام من كل شهر. ثم قال: الاثنين والخميس. ثم قال: صم يوما وأفطر يوما، من أجل أن تأمن هذه النفوس مما يضر بها. وأمنت كذلك الأرواح بهذا الدين، ولن تأمن الأرواح إلا إذا اطمأنت، وبغير طمأنينتها فلن تجد للأمن مساغا ولن تجد له طريقا، بل ستبقى خائفة وجلة مذعورة مهمومة مغمومة لا تجد راحة. إذن أمنها في ماذا؟ في طمأنينتها. متى تطمئن النفوس؟ تطمئن بثلاثة أمور. الأمر الأول: تطمئن بالثواب. وإذا اطمأن الناس بالثواب سارعوا إلى الخيرات، وما دام أنهم لم يطمئنوا فإن التأخر أكثر من السبق. وهل ترى أن الناس في الإعلان لهذا الدرس اطمأنوا للثواب أم لا؟ لو اطمأنوا للثواب لم تلأ المسجد من قبل غروب الشمس. لكن عند الناس، لا يزال عند الناس تردد. لو كان هناك تقسيم مال وقالوا لا يعطى من المال إلا من كان داخل المسجد، متى يمتلئ المسجد؟ من العصر ومن الظهر يمكن يحجزون. أقول أيها الإخوة، نريد أن نطمئن بالثواب. متى الطمأنينة بالثواب؟ اعلم بأن ربحك في الثواب ربح لا يوازيه ربح، ولن تجد في الواقع ما يساوي هذا الربح أبدا، لأن ربح الطاعة ربح متميز ولن يكون إلا للمتميزين. لكن تطمئن القلوب بالثواب يوم أن تجد على الحسنة أو على العمل الواحد 10 حسنات، ولربما 700 حسنة، ولربما كان الأجر بغير حساب. ألا تطمئن؟ تطمئن بالرزق يوم أن تعلم أن رزقها الذي كتبه الله تعالى لها لن يأخذه أحد من الناس. رزق مكتوب لك، مهما حرص الحريصون واجتهد المجتهدون على أن يأخذوا ما كتب الله لك فلن يستطيعوا أبدا، لأن الله قد كتب هذا الرزق لك ولم يجعل لأحد فيه نصيب. تطمئن. ولذلك حاتم الأصم قال: بنيت التوكل على 4 أركان. الركن الأول ركن المراقبة، الركن الثاني ركن الانشغال بالعمل الصالح، الركن الثالث ركن الرضا بالرزق الذي رزقني الله تعالى إياه والطمأنينة، الركن الرابع ركن الاستعداد للموت فعاش حياة آمنة آمنة. تطمئن النفوس بالقضاء والقدر، وتعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وهذا شيء يجب أن يعتقده المسلم. ديننا هو دين الأمن الذي أمنت به الحقوق، حق الوالدين آمن بالإسلام، حق الأولاد آمن بالإسلام، حق الأرحام آمن بالإسلام، حق الزوجات آمن بالإسلام، حق الدواب آمن بالإسلام، حق الطريق آمن بالإسلام، الأرحام غير ذلك. لكن بغير الإسلام لن تأمن هذه الحقوق. ألا يوجد في المجتمع عقوق؟ يوجد بكثرة. أصحاب العقوق آمنون؟ لا. مؤمنون؟ لا، لا آمنون ولا مؤمنون، لأنهم يفقدون الأمن الحقيقي، وهو وجود الإيمان الحقيقي عندهم، كما سيأتي معي ومعكم في الأسباب إن شاء الله. والداك إذا لم يأمن جانبك فكيف يأمن جانب غيرك؟ وأمنهما جانبك بأداء حقهما عليك، وترى حق أنت ملزم به، وصى الله به، أمر الله به، ألزم الله به، لك فضل الامتثال فقط. أما المعروف فمعروفهما أسبق من معروفك. ولذلك يكون إذا كان المعروف سابق فأصل المعروف اللاحق مكافأة، لكن لو لم يكن هناك معروف سابق كان هذا المعروف اللاحق معروفا، لكن ما دام معروفهم سابق فمعروفك مكافأة لذاك المعروف. فأدي حقهما عليك. إياك أن تفزع الوالدين في حقهما عليك. البيوت مليئة مليئة بالخوف من عدم أداء حق الوالد على الولد، والله تعالى قد قرن حقهما بحقه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومن وبالوالدين إحسانا. وجاء رجل إلى أبي الدرداء وقال: يا أبا الدرداء، أمي تأمرني أن أطلق زوجتي، هل أطيعها؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، إن شئت فاحفظه وإن شئت فأضعه. حقوق الأولاد لا تأمن إلا بالإسلام. قال الله تعالى لك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الوصية لأن العرب ما كانوا يورثون المرأة، فأوصى الله تعالى بالمرأة، وإن كان الولد الابن لا يحتاج إلى وصية، لكن المرأة تحتاج إلى وصية، لأن الكثير من العرب يمنعون المرأة من الميراث ويقولون: لا يرث إلا من يحمل السلاح. وحتى الصغير، الولد الصغير ما كانوا يورثونه، فقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حقوق الأرحام يجب أن تكون آمنة في زمن كثرت المخاوف عليها يوم أن تقاطع الأرحام وتباعدت الصلة ويحصل بين الأرحام قطيعة لعشرات السنوات، وما علم هؤلاء أنهم متوعدون بأعظم وعيد. متوعدون بماذا؟ توعدون بأعظم وعيد. ما هو الوعيد الذي توعد به؟ اللعنة، وليست لعنة ساعة، لعنة دائمة متصلة ما دامت القطيعة. فإذا انقطعت القطيعة وجاءت الصلة انقطعت اللعنة ودام الاتصال بالرب. نعم، حقوق الأرحام آمنة بالإسلام، ولكنها إذا فقد الإسلام لم يكن الإنسان آمن على هذا الحق. حقوق الزوجات كذلك، وحقوق كذلك الدواب، وحقوق الطريق، دين عظيم أمنت به الحقوق حتى الطريق. قال إياكم والجلوس في الطرقات حتى لا يؤذى الناس في طرقهم. قالوا مجالسنا ما لنا بد من الجلوس فيها. قال فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال اتقوا اللاعنين. وما اللاعنان؟ الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم فيؤذيهم. ديننا دين أمن أمنت به المجتمعات، وبغير الإسلام لا تأمن المجتمعات. وأين تجد الأمن وهي بعيدة عن دين الله؟ ومما يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قرن الأمن بالإيمان، والمجتمع لا يأمن إلا إذا رجع إلى الشرع. حرم الله الأذى وحرم الله الإضرار والضرر وحرم الله الاعتداء. قال ولا تعتدوا. على من؟ على الغير. إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين. وقال ادفع بالتي هي أحسن، لا تدفع بالتي هي أسوأ، من أجل أن تأمن ويأمن غيرك. لو أنك دفعت السيئة بالسيئة لم تأمن ولم يأمن، لكن لو أنك دفعت السيئة بالحسنة أمنت وأمن، فأمنت أنت من سيئته وأمن هو من سيئتك، ودام الأمن في المجتمع. وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذا لم يكن هناك كظم غيظ كيف يأمن المجتمع؟ إذا لم يكن هناك عفو عن الناس كيف يأمن المجتمع؟ إن لم يكن هناك إحسان كيف يأمن المجتمع؟ لا يأمن. حرم كذلك الضرر والضرار. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وحرم الأذى بكل أشكاله وألوانه أيا كان هذا الأذى. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بهتانا وإثما مبينا. نعم، لأن الإسلام يسعى إلى توحيد المجتمع، إلى لم المجتمع، إلى تكاتف المجتمع، ينهى عن كل ما يرعبهم ويخيفهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني لو كان يمزح معه، بعض الناس يأخذ له مزح، يعني يمزح بحديدة ويشير بها إلى الآخر، هذا ما يجوز. وأحيانا يمزح بالسيارة ما يجوز، وأحيانا يمزح المسدس بالذا ما يجوز، هذا يؤثر وثم يخيف، ولا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك لما فيه من الترويع. دين أمن به المجتمع، ولذلك شرع لتأمن هذه النفوس شرع القصاص، قال ولكم في القصاص حياة، أمر عجيب، بلاغة متناهية. قال في القصاص حياة، كيف يكون قصاص حياة؟ لأنه إذا قص بواحد كانت الحياة لمئات الأنفس. عندما يقص بنفس آثمة معتدية فتحيا نفوس كثيرة، والناس اليوم قد تساهلوا في هذا الأمر، يجني الجاني فإذا جنى وقتل، وإذا بالقبيلة تتجه إلى أولياء الدم ويضغطون الضغوط الاجتماعية ويعطون المبالغ المالية ويطلبون العفو. الإسلام أمرنا أن نقطع، أمرنا الإسلام أن يقطع هذا الجزء الفاسد إذا كان معتديا، أما إذا كان معتدى عليه ومدافع هذه حالة نادرة، لكن الذي يعبث ويقتل إن في قتله حياة لمئات الأنفس، كما قال الله عز وجل، وقد جعل الله تعالى الدماء المسلمة، الدماء المعصومة، جعلها غالية ولم يجعلها رخيصة، ولذلك قرن تحريمها بتحريم الشرك، وقرن صلى الله عليه وسلم تحريمها بتحريم الشرك. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر منها الشرك وذكر منها قتل النفس بغير حق. النفوس غالية، توعد الله عز وجل من سفك دما حراما بغير حق، توعده بأشد عقوبة، إذ توعده بالعذاب العظيم، وتوعده بالخلود في النار، وتوعده باللعنة، وتوعده بالغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. نعم، لنعلم أيها الإخوة، ديننا دين أمن للأموال، تصبح الأموال آمنة متى؟ عندما شرع قطع يد السارق، ربع دينار، 3 دراهم، تعتدي اليد على ذلك وهو في حرز بشروط القطع، تقطع هذه اليد الرخيصة في 3 دراهم وفي ربع دينار، مع أنها لو قطعت وهي غير سارقة كم فيها؟ نصف الدية. انظر كم بين الأمرين، لما رخصت كانت رخيصة في ربع دينار، ولما كانت غالية مصونة كان فيها نصف الدية، فشرع قطع اليد إذا اعتدت. وإذا قطعت يد سلمت أموال الناس ولم يعتدى عليها، وقد قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله عزيز حكيم. عزيز حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. حرم الربا لأن فيه مص أموال الناس كما تمص الدماء، فكأن من أكل مالك بالربا فكأنما يمص دمك لأنه مص مالك، ولذلك عقوبة آكل الربا في القبر وشو؟ يسبح في نهر من دم. وكلما أراد أن يخرج وإذا على الشاطئ رجل معه حجر يلقمه الحجر فيعود ويسبح في هذا النهر من الدم حتى تقوم الساعة، ويوم القيامة يصرع بطنه مليء بالربا فيجره بطنه على وجهه كالذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا 72 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، ودرهم من ربا أشد من 36 زنية يزنيها في الإسلام. أمر عجيب، حرمها الإسلام، قفل بابه، والناس اليوم يتسابقون عليه مع أن الباب مقفول. لما نضرب أبواب الربا؟ كيف تأمن أموالنا؟ الإسلام أمنها، لكن ابتعد عما يشوبها. حرم الاختلاس، حرم الرشوة، حرم أخذ الأموال بغير حق. بيّن تعالى أو بيّن صلى الله عليه وسلم بأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخر الحديث، وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فأمنت الأموال. يقول عليه الصلاة والسلام لما سرقت المخزومية وهي امرأة لها منصب، فقالت قريش صعب انها تقطع يد هذه المخزومية، اخذوا الوسائط، قالوا نريد يا أسامة بأن تشفع. ذهب أسامة لأنه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشفع، فغضب على أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ من كان قبلكم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوا يده، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة حاشا والله أن تسرق، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، من أجل أن تأمن الأموال. لا تأمن الأموال بغير ذلك، قطع اليد والسارق والسارقة. فأمنت الأموال، أمنت كذلك بالإسلام الأعراض، لأن أعراض المسلمين غالية، ما هي رخيصة. ومما يدل على أنها غالية وليست رخيصة أن الله تعالى يغار، ترى يغار تبارك وتعالى على عرضك أشد من غيرتك أنت. ولذلك هؤلاء الذين يدندنون حول خروج المرأة سافرة ليعلموا أن الله يغار على المرأة قبل غيرتنا، وغيرة الله أعظم. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، قال إن من غيرة الله تعالى على نساء المؤمنين أنزل آية الحجاب غيرة على نساء المؤمنين، غيرة، إن الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. ولما جاء سعد ابن عبادة وقال يا رسول الله أيجد أحدنا الرجل مع امرأته فيأتي بأربعة شهود فيشهدهم ثم يخبرك؟ والله لئن وجدته لأضربنه بهذا المصفح. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ ثم قال والله إن الله أغير من سعد، وإني أغير من سعد، فالله أغير على محارم أو على أعراض المسلمين. ولذلك حرم الله القذف، لأن القذف يجر إلى ما لا يحمد عقباه، وحرم الزنا، وحرم اللواط. نعم، وبين صلى الله عليه وسلم بأن حرمة العرض كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. ديننا دين أمن أمنت به العقول، من ماذا أمنت به العقول؟ من الانحرافات الفكرية. وإذا انحرف العقل انحرافا فكريا فإنه لا يزيل ما في فكره إلا فكر أشد، أو فكر يدمغ ذلك. ونجد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجج الكلامية في مكة كان يدحض حجج الكفار بالحجج الكلامية 13 سنة، وما شرع الجهاد إلا بعد ذلك. وإذا انحرفت الأفكار فإنه لا بد من تنويرها لأنها مظلمة، ولا بد من توسيعها لأنها ضيقة، ولا بد من دعوتها إلى الاستقامة لأنها منحرفة، ولا بد من بيان الحق لها فإنها متبعة للباطل، وأكثر ما يضر بالعقول الشبهات. وكيف الشبهات؟ يوم أن تؤخذ النصوص على علاتها من غير أن ينظر، ربما يكون هذا النص منسوخ، ربما يكون مطلق وفيه ما يقيده، ربما يكون عام وفيه ما يخصصه، ربما. ولذلك تؤخذ النصوص على علاتها. لو جاءنا إنسان اليوم وقال وهو يشرب الخمر، وقال أنا أشرب الخمر لأن الله يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وقال أنا أشربها من باب النفع، وجاء بالآية، نقول له هذه الآية منسوخة ما يعمل بها، وما أبقاها الله إلا زيادة أجر لنا عند قراءتها، أما حكمها اللفظ لا يزال، أما الحكم فمنسوخ. ترد شبهات على الناس كثيرة، ويحتاجون إلى بيان الحق في هذه الشبهات التي ترد على عقولهم، والشبهات كثيرة. ولذلك أيها الإخوة، الشبهات تظل بها العقول، وإذا ظلت بها العقول ظلت بها الأسر، وإذا ظلت بها الأسر ظل بها المجتمع، وإذا ظل بها المجتمع فعلى الدنيا العفاء. والمنافقون لم يكن لهم سلاح في زمنهم إلا سلاح إلقاء الشبهات، وانظر لهم اليوم كيف يلقون الشبهات، الشبهة تلو الأخرى، من باب أن يشككوا الناس في دينهم. لكن لنعلم بأن الإسلام دين أمن أمنت به العقول، لكن يجب أن تكون هذه العقول مليئة بما أمر الله، مليئة بما شرع الله، مليئة بالخير، مليئة بالحق، مليئة بالهدى، مليئة بالإيمان، ما تكون خالية من ذلك، تظل إذا كانت خالية من ذلك. ولذلك تأمن العقول إذا أخذت أمنها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أيها الإخوة أن مطلب الأمن مطلب غال ونفيس، لأن الإنسان لا يأمن في طعامه أو لا يجد لذة في طعامه إلا إذا أمن. كيف يتلذذ بالطعام وهو خائف؟ ولو كان أشهى الأطعمة بين يديه وهو خائف لم يجد لذلك لذة، ولو كان عنده أقل الطعام وهو آمن لوجد لذلك لذة، وكذلك الشراب. وكيف يأمن بالمنام؟ كيف يجد للنوم لذة وهو خائف؟ لا ينام إلا فزعا، ولا ينام إلا مذعورا، وينام متقطعا، ولولا أن النوم يغالبه ما نام من شدة الخوف. لكن لو كان آمنا نام قرير العين. بالأمن يتآلف المجتمع، يتعارف المجتمع ليحققوا قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن ألف مألوف، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. وقال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. بالإيمان يكون الناس إخوة متحابين متوادين، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. التقوى هاهنا وأشار إلى صدره 3 مرات وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يحقر أخاه المسلم. لنعلم أيها الإخوة بأن طلب الأمن مقدم على طلب الغذاء، مع أننا والله نحرص على الغذاء كثيرا، ولكن طلب الأمن مقدم على طلب الغذاء. هل نحن أعرف بهذه المسألة أو الخليل إبراهيم؟ الخليل إبراهيم. والخليل إبراهيم عليه السلام أوذي في بدنه، وأوذي في عرضه، وأوذي في ولده، وأوذي في بلده، من منا يتحمل؟ أوذي في بدنه يوم أن ألقي في النار، وأوذي في عرضه يوم أن مد الفرعوني يده على سارة فكف الله يد الفرعوني. أوذي في ولده، وإن لم أقل أذى يعني بعبارة أحسن نقول اختبر وامتحن، لأنه لا يعتبر أذى من الله عز وجل، لكن نقول ابتلي واختبر في ولده عندما أمر بذبحه في المنام وأراد أن ينفذ، لأن رؤيا الأنبياء حق، وضجع الولد وأراد أن يعني يذبحه ونجى الله الولد، هو وحيده ما عنده غيره، وجاء بعد طول انتظار، جاء وعمر إبراهيم 99 سنة وهو في أشد الحاجة إلى الولد. قال: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لكن مع هذا ابتلي، وحتى في بلده غرب من بلده، ذهب إلى بلاد الشام، إلى فلسطين، ذهب إلى مكة، عنده خبرة، خبرة عظيمة، ومع ذلك يدعو ربه عز وجل ويقول: ربي. مع أن مكة ما كانت آمنة، لا فيها زرع ولا أنيس ولا حسيس ولا شجر ولا ماء ولا فيها أحد، حتى الطير لا تسكنها، واد غير ذي زرع، أرض مخافة. وضع الابن والأم مع ولدها في هذه الرابية في هذا المكان، وقال يدعو ربه: ربي اجعل هذا بلدا آمنا، وبعدين وارزق أهله من الثمرات. متى دعا بالرزق؟ بعد الدعاء بالأمن. خذ من هذا عبرة. والله تعالى لما امتن على قريش امتن عليهم بأمنهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد قدم صلى الله عليه وسلم أمن البدن وأمن الوطن على القوت وعلى العافية. قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا ترى وأنت تنشد الأمن كيف يتحقق لك؟ يتحقق بأمور: أولا الإيمان بالله تعالى، لكننا لا نريد إيمانا صوريا، ولا نريد إيمانا هشا، ولا نريد إيمانا بالأحرف، لكننا نريد إيمانا قويا وإيمانا صادقا. وإذا طبقت الأمة الإيمان الصادق والإيمان القوي فإن الله وعدها ولن يخلف وعده لها. قال الله تعالى وهو يبين الإيمان القوي قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، لأن التزامهم ظاهرا وليس باطنا، والمطلوب هو الباطن وليس الظاهر، فعوملوا بالظاهر ولكن الباطن لم يتحقق. وقال الله تعالى عن الإيمان الصادق: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إن من حقق الإيمان حقق له الأمن في الدنيا والآخرة، وإنه لا يأمن في الدنيا والآخرة إلا من حقق الإيمان. والخوف في الدنيا والآخرة لمن لم يكن من أهل الإيمان، ولذلك يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا وعد في الدنيا وفي الآخرة، فلا أمن بلا إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك، قال: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، هذا المؤمن، ويحصل بذلك الأمن. لكن الإيمان يا إخوتي يحتاج إلى تطبيق. المعاصي التي عندنا الآن تنقص الإيمان وتضعفه، ولربما كانت المعاصي أكثر من الإيمان، إذن أصبحت المقاومة ضعيفة وأصبح الاعتداء أشد. إذا كانت نسبة المعاصي عندك 80% ونسبة الإيمان 20%، أيهما أقوى؟ المعاصي أكثر، المقاومة تضعف. حتى عندك أنت أحيانا بعض المعاصي تقع فيها وأنت تعلم بأنها معاصي، لأن المقاومة عندك ضعيفة، الإيمان عندك ضعيف وضعيف جدا. فتحقيق الإيمان مطلوب، والإيمان يجب أن نعلم بأنه لا يتحقق إلا إذا أمنت القلوب من أمراضها، وأمنت القلوب من أهوائها، وأمنت الألسن من آفاتها، وأمنت الجوارح من آثامها، حصل الأمن. تأمن القلوب من أمراضها المعروفة، الحقد والحسد وما شابه. تأمن القلوب من أهوائها ليكون المرجع هو الكتاب والسنة وليس الهوى، وليست القوانين الوضعية، وليست العادات، وليست الأعراف، بل المرجع الكتاب والسنة. إذا أمنت القلوب من أهوائها، لكن إذا حل الهوى في القلوب كان المرجع العادة والعرف والقوانين وما شابه ذلك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وتسلم الألسن من آفاتها الكثيرة التي عدها الغزالي 19 آفة لتكون ألسن سليمة، وتسلم الجوارح من آثامها. ليه؟ لأن الجوارح بالآثام تتمرد، ولأن الأعمال بالآثام تضيع، ولأن الأعمار بالآثام تضيع، ولأن الشيطان بالآثام يتسلط ويستحوذ، ولأن الإنسان بالآثام يحرم الطاعة، والإنسان بالآثام يحرم الرزق، والإنسان بالآثام يحرم العلم، والإنسان بالآثام يهون على الرب
تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم: الذنوب ذنوب ملكية، ذنوب سبعية، ذنوب شيطانية، ذنوب بهيمية، يتحول الإنسان في كل واحدة إلى الصفة التي تناسبه بتلك الذنوب. الإيمان يتحقق بذلك. نعم. السبب الثاني من أسباب تحقيق الأمن تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف وصفة طبية دواء، والنهي عن المنكر إزالة الداء. فإذا زال الداء ووضع الدواء كان ماذا؟ كان الجسم صحيحا، كان الجسم صحيحا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعلم بأنه أمر الله، ليس لنا خيار في ذلك. والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمر من السماء وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمن من العذاب، أمن من اللعنة، أمن من الهلاك، اتصاف بالخيرية، أداء لحقوق المجالس، أداء لحقوق الأولاد، أداء لحقوق الطريق، إجابة للدعاء، دفع للمكاره، جلب للنعم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. الخطر من الدرجة السفلى ولا العليا؟ دائما سبحان الله ما يأتيك البلاء إلا من أهل السفل. شوف حتى المنافقين في الدرك الأسفل من النار ما يجيك الشر إلا منهم، أهل درجة سافلة. شوف اللي في الدرجة العليا ما جاء منهم خلاف، هؤلاء الذين في الدرجة السفلى قالوا: نريد الماء، نخرج خرج عندنا، نسلم من أن نصعد إلى الذين فوقنا، نخرج خرج في الذي عندنا ونشرب. أليس أن هذا إفساد؟ إفساد. لو تركهم الذين فوق بيغرقون كلهم، كلهم بيغرقون. لو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. إذا معنى ذلك ترك الأمر بالمعروف أنها على المنكر خوف وغرق وهلاك، والقيام به أمن وسعادة وفلاح. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الرحيم، نعم، بالقيام بهذا الواجب. فأقول يا إخوتي: نعم، الأمر تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتشر الطاعات، بتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضمحل المعاصي. إذا انتشرت الطاعات ما الذي يحصل لنا؟ إذا انتشرت الطاعة يحصل ماذا؟ حفظ للعمل، حفظ للعبد، حفظ للاستقامة، حفظ لمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حفظ للفوز بالجنة لوجود هذه الطاعة. إذا اضمحلت المعاصي يحصل لك من وراء ذلك الأمن، لأن الله عز وجل يهلك الأمم بذنوبهم، وإذا سلمت الأمم من الذنوب نجاهم الله عز وجل. السبب الثالث: أداء شكر النعم. والنعم اليوم عندنا لا تعد ولا تحصى، نموت من الشبع وغيرنا يموت من الجوع. الجوع، ضع الوليمة بين يديك وعد كم عليها من صنف، كم عليها من صنف، أنت تعدون أنتم؟ ما عديتها، لا أكل بدون عد، لكن لو عديتها تجد يمكن 30 صنف. لا تقول إني كثرت، ترى الماء صنف، والبصل صنف، والملح صنف، والصلصة صنف، والبطاط صنف، والطماط صنف، ولا ما يصنف، ولا ما غير أكل بدون صنف. هذه كلها أصناف، عدها إذا رجعت وشوف كم عندك من أصناف. ومرة من المرات خرج صلى الله عليه وسلم ووجد أبا بكر ووجد عمر، ما الذي أخرجكما؟ قال يا رسول الله أخرجنا الجوع، أخرجنا التنزه، أخرجنا الجوع، ما وجدنا في بيوتنا شيء، كنا نتلمس لعلنا نجد شيئا. قال وأنا أخرجني الجوع معكما. أفضل هذه الأمة على الإطلاق بلا منازع رسول الله ووزيراه. قال اقتدوا بالذين بعدي، أبو بكر وعمر، شهد لهما وجدهما، قال هيا. فمضوا إلى أبي أيوب وقيل أبي الهيثم بن التيهان، فلما ضربوا عليه الباب ما وجدوه. أين هو؟ لزوجتي، قالت إنه في النخل، فسمع بهم فجاء يركض وقال من أكرم مني اليوم؟ من؟ ثم أدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ السكين، قال إياك والحلوب، لأن الحلوب فيها لبن ينتفع به الناس وينتفع به أولادها وفيها نفع، لكن شوف شيء ما فيها نفع إلا اللحم فقط، لأن هذه فيها لحم، فيها لحم وفيها حليب. فقال لا، أعطنا اللي فيها نفع واحد فقط وهو اللحم، نحن لا نريد إلا اللحم. قال إياك والحلوب. فذبح لهم عناقا عناقا. بعض الناس لو ذبحت العناق قال والله ما تستحي تذبح لي عناق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت له عناقا. ثم طبخها ووضع عليها خبزا وجاء بالرطب والبلح، واجتمع 6 أصناف بس، اللي هو البلح والرطب وأظنها التمر والماء واللحم والخبز. أكل عليه الصلاة والسلام وقال والله لا تسألن عن هذه النعمة. كم من النعم، نعم كثيرة، أين أداء الشكر؟ أقول يا إخوتي شكر النعم، نعم الله علينا كثيرة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها. نأكل النعمة ونعصي الرب الذي أنعم بها. ما أحسن كلام أحد الوعاظ يوم أن قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. كيف تأكل من رزقه وتعصاه؟ تكفل المولى تبارك وتعالى لمن شكره بالمزيد، وتكفل لمن شكره بالرضوان. وأما الذين لم يشكروه فقد توعدهم بأعظم وعيد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلا نكون كأولئك. إن من أسباب الأمن كذلك تحقيق العقيدة، ولا تتحقق العقيدة إلا بشيئين. الشيء الأول عبادة الله، والشيء الثاني عدم الإشراك به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن أسباب الأمن كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تقيم الصلاة على الوجه المشروع، أركانها، شروطها، واجباتها، اجعلها قائمة، لا تجعلها عليلة ضعيفة هزيلة، وإنما اجعلها قائمة من أجل أن تؤثر في صاحبها وأن يستفيد منها صاحبها. والزكاة كذلك أدها لمستحقها. إياك أن تجعلها هدايا، أو إياك ألا تؤديها على الوجه المطلوب، وإنما أدها على الوجه المطلوب. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن من أسباب الأمن كذلك أن يتعاون المجتمع، فكل منا على ثغر، وكل منا مسؤول عن الأمن، مسؤول عن الأمن في بيتك، ومسؤول عن الأمن في جيرانك وفي مجتمعك. أنت على ثغر، واعلم بأنك إذا أدخلت السرور إلى إخوانك نلت رضوان الله في الآخرة ونفس الله عنك. فكن يا عبد الله ممن يتعاون مع غيره لإقامة الأمن، فإن الله تعالى مدح هذه الأمة بالتعاون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى فقال وتعاونوا على البر والتقوى، وبين صلى الله عليه وسلم أننا في هذه الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إياك أن يكون الخوف على الأمة من قبلك، بل ينبغي أن تكون أمينا على الثغر الذي أنت عليه، والتعاون مطلوب. إن من أسباب الأمن كذلك إقامة الحدود التي شرعها الله عز وجل، فإن الله ما شرعها إلا لاستتباب الأمن، القصاص ليمتنع القتل بغير حق، قطع يد السارق لتحفظ الأموال، حد الزنا لتمنع الأعراض، حد الخمر لتمنع العقول، وهكذا يجب أن تطبق الحدود التي أنزلها الله تعالى محكمة لم تنسخ ولن تنسخ إلى يوم القيامة. إن من أسباب الأمن كذلك الدعاء، كما فعل إبراهيم، فندعو الله تعالى أن يؤمننا في ديارنا وأن يؤمن جميع بلاد المسلمين. وإن الله تعالى هو الذي يتصرف في الوجود كله، وينبغي أن ندعوه، فإنه الذي يفعل ما يشاء. وانفراط الأمن في أي بلد وبال وهلاك على أهله، فليدعو المسلم ربه دائما أن يديم الأمن عليه في بلده، وأن يديمه على المسلمين في بلادهم. والدعاء شأنه عظيم، إذا لم يكن في دعائك إثم ولا قطيعة رحم أعطاك الله واحدة من ثلاث: إما أن يعجل لك الدعوة، وإما أن يدخر لك هذه الدعوة إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك من السوء بمثلها. قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال فالله أكثر. فأكثر من الدعاء، هذا أمر ينبغي أن يحققه الناس. أخيرا، إن من أسباب الأمن العدل، تعدل في بيتك وتعدل في جيرانك وتعدل في من تحت يدك وتعدل في رعيتك، فإن الله قال وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وإذا قلتم فاعدلوا، فأمرنا بالعدل. وإن أهل العدل على منابر من نور يوم القيامة، من على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يغبطهم النبيون لما هم فيه من المكانة العالية. وفي الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل. فلا بد من العدل، يجب العدل الرسول عليه الصلاة والسلام عدل، عدل في أصحابه وفي أمته، والصحابة من بعده. والهرمزان لما جيء به قال: أين عمر؟ قالوا: في المسجد. وين هو في المسجد؟ قالوا: هذا النائم. قال: وين الحرس؟ وين الحاشية؟ وين أبهة الإمارة والملك؟ قالوا: هذا عمر. قال مقالته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت فنمت. يجب أن يعلم هذا أيها الإخوة ليتحقق الأمن. اللهم أدم على بلادنا إيمانها وأمنها، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء.
جزا الله خير الشيخ سعد خير الجزاء ونفعنا بما قال وبما سمعنا. هنا بعض الأسئلة. يقول شاب: أنا شاب أدمنت المخدرات 10 سنوات، ثم من الله علي بالهداية ولي الكثير، ولي أكثر من 4 أشهر تعالجت بالقرآن والمواظبة على الصلاة، أدعو الله لي بالثبات.
أولا نحمد الله عز وجل الذي من عليك بالهداية والرجوع قبل الوفاة، والحمد لله الذي رد إليك عقلك الذي أزلته 10 سنوات، والحمد لله الذي أنار قلبك فعرفت طريق الاستقامة. وينبغي بأن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. واعلم يا أخي بأنه ينبغي بأن تداوم التوبة، وأن تكون التوبة عاجلة، وأن تكثر من العمل الصالح، وأن تكثر من القرناء الصالحين. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك وجميع المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يمن علينا وعليك بالتوفيق والسداد.
يقول: أريد أن أحيي لحيتي ولكن لا أدري أين حدودها كما في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهل الشعر تبرد من اللحية؟
كل ما في وجهك وفي رقبتك وفي لحيتك كلها شعر. أنت خطط الآن تشوف وين حدودها وأنت ما قد ربيتها، ربها وتشوف وترتاح. كل اللي في وجهك اتركه، وكلها لحية وترى أجمل، لكن إذا جيت تشذبها وتهذبها كما يقول كثير من الناس صرحت عليها وأزلتها. مرة تحصل دي ناقصة في الطو تنقص تزودها وتنقص دي إلى أن تروح كلها. فكل ما في وجهك من الشعر فهو يسمى لحية، وهي جمالك ووقارك وعلامة رجولتك، والله لم ينبتها عند الصبي حتى لا يعبث فيها، وإنما أنبتها عند الرشيد العاقل البالغ، ولكن كثيرا من البالغين العقلاء اعتدوا عليها. فنسأل الله أن يردهم إلى رشدهم وصوابهم.
يقول فضيلة الشيخ: هذه ثاني محاضرة أحضرها لك، وأنا شاب أبلغ من العمر 21 عاما، كنت بين المعاصي والمخدرات ونحوها، والآن أريد التوبة، ولقد غيرت صحبتي بصحبة صالحة، أرجو من الله ثم منكم الدعاء لي بالثبات، وأن توصيني بوصية أنتفع بها من توبتي، وجزاك الله خيرا.
أحسنت وحياك الله، وأسأل الله تعالى أن يثبتك ونحن وجميع المسلمين، وأن يجعلك مباركا، وأن يزيدك ثباتا إلى ثباتك واستقامة إلى استقامتك. وعرفت الطريق فالزم، عرفت الطريق فالزم، يعني أختصر وصيتي لك: عرفت فالزم. ما دام عرفت الطريق إلزمه، إلزمه. والشيطان ترى بيورد عليك يعني عقبات ومدلهمات ويأتيك بوساوس، لكن اعلم بأنك أنت المنتصر، وستجد لذة وراحة عجيبة لا يوازيها لذة أبدا حقيقة. وأوصيك كذلك بأن تداوم العمل الصالح، وأن تصحب الصالحين، وقد أحسنت، يوم أن استبدلت الصحبة الماضية بصحبة جديدة فأحسنت، وأسأل الله لنا ولك الثبات لجميع المسلمين.
يتردد في رسائل الجوال الكثير مما يخالف التعبد لله جل وعلا، ومن ذلك من يقول أرسل لا إله إلا الله لتسعة أشخاص وانتظر نتيجة عظيمة عاجلة، وهذا أمر مجرد كما زعم. والسؤال هل من فعل هذا الأمر بنية التعبد أو الحصول على ما ذكر من فائدة يعتبر تعبدا خلاف ما سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهل يعد من البدع؟
أمر عجيب. كنا نقاوم ورقة زينب ورقة أحمد ورقة مدري من، والآن قد هي في الجوالات. غزو شديد، لو تكررها مليون، أي ما يقول تكررها تسع، لو تكررها مليون ولا أتألى على الله، هذا من الكذب، لا وردت في السنة ولا عليك بما ورد في السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأباطيل فاحذر، رد على من أرسلها وقل اتق الله يا مبتدع ولا ترسلها لي مرة أخرى، وقل اتق الله ولا ترسلها لغيري. كأنما يريدون أن يحولوا بين الناس وبين ربهم، كأنما يريدون أن يعلقوا الناس بهذا الكلام ليحولوا بينهم وبين الله عز وجل. وكنا نعاني من تلك الورقة، اقرأها 13 مرة، اقرأها 50 مرة، وزعها، جزى الله خير من وزعها، والآن في الهواتف. قف من هذه الأمور موقف المنكر الموحد الذي يحارب البدع، لعل الله أن ينفع بك.
يقول نصحت أحدهم عن حلق لحيته فقال ليس ذلك من الحرام، ولم يرد نص شرعي لتحريمها، فكيف نرد على مثل هذه الأقاويل، وهل ورد في ذلك أحاديث تنص على هذا؟
نعم، وأحاديث شديدة. قال خالف المشركين، إيش يسوي المشركين؟ يحلقونها. قال خالف المجوس، ايش يسوون المجوس؟ يحلقونها. هل بعد اشد من هذا؟ وبعد يقول مكروهه المجوس. قال خالف المجوس وخالف المشركين، وقال اوفوا امر، هذا ما اوفى، حلقها، اي حرام انك تركت الامر. وفروا، ارخوا، كلها وارده. وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، هذا تشبه، فمن حلق لحيته فهو متشبه بالمجوس بالحديث الصحيح، من حلقها فهو متشبه بالمشركين بالحديث الصحيح، من حلقها فهو متشبه بالنساء بالحديث الصحيح، من حلقها فهو تارك للأمر النبوي الذي يقتضي الوجوب، ومن ترك الأمر النبوي كان مؤاخذا، كان مؤاخذا. نعم فيها نصوص شرعية، لكن أهواء، أهواء. قل له، قل أعطني النصوص اللي عندك أنت يا أبو مكروهة وأبو مسنونة، أقول أعطني النصوص اللي عنده، ما عنده شيء إلا أهواء في نفسه فقط، ما عنده شيء آخر. إذا هوى الإنسان شيء قال مكروهة، مكروهة، طيب مكروهة بيش مكروهة؟ عطنا مكروه، عطنا الحديث اللي عندك والدليل اللي عندك أنه مكروه، ولا نعطيك أسلحتنا اللي معنا، الحجج التي معنا التي تدل على أنها يعني حلقها تشبه بهؤلاء. ولو لم يكن إلا أن من تشبه بقوم فهو منهم.
يقول أنا أعمل في قسم الرواتب وأقوم بعمل مشاهد الرواتب الموظفين يرغبون في الاقتراب من بنوك ربوية لشراء سيارات أو أسهم أو غير ذلك، فهذا كل معين لهم على الربا، وماذا أفعل إن كان عملي يتطلب مني ذلك وجزاكم الله خيرا؟
لو أنك امتنعت هل يمكن أن يأخذوها من غيرك؟ نعم، أصلا هذا موظف، يأتي ورقة من المدير افعل، يفعل. أنت ما أنت اللي عرضت على الناس وتقول تعالوا خذوا مني مشاهد وضعوها في البنوك، هم الذين جاءوا إليك لتعطيهم الحال اللي هم عليها عندك، ما أنت معطيهم على أنهم يذهبوا للبنوك. هم قالوا أعطنا تقرير عنه براتبه ومرتبته وخدمته و إلى آخر، أنت أعطيت أمر واقع عندك، وإذا أعطيته الأمر واقع الدافع عاد هو يتحمل إثمه. وإن كان لك استطاعة على أن تثنيهم بالدعوة فهذا حسن ويحبب، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ولكن إن لم تستطع فليس عليك إثم، لأنك لا تشتغل أنت في البنك وأنت لم تدعوهم إلى أن يعني يأخذوا من البنك، وإنما أنت موظف في إدارة حكومية ومطالب بأن تعطي تقرير عن حالة هذا الإنسان، وقد أعطيت تقرير واقع عن حالته. نعم.
يقول أبي له عمه تقيم عند ابن عمي ومنعها من زيارتها ودخول بيته ولم يمنعنا نحن الأبناء، فماذا نفعل وهل والدي عليه إثم وهو ممنوع من زيارتها؟
إذا كان إنه ممنوع ممن هي عنده فيكلمها بالهاتف أو يرسل سلامه مع أحد أبنائه أو مع أحد أقربائه ويخرج من العهدة. والذي منعه هو الآثم وهو قاطع الرحم، والإثم عليه عظيم جدا. وأما أولاده فالأولى والأوجب أن يصلوها ويدخل السرور إلى قلبها، فإن الله مدح الواصلين وذم القاطعين، فليكونوا من الممدوحين ولا يكونوا من المذمومين.
نعم. كنت صائم في يوم من الأيام البيت وقبلت زوجتي بشهوة، ما الحكم في ذلك؟
إذا كان التقبيل بشهوة أنزلت من هذا التقبيل فقد بطل صومك، وإن قبلت بشهوة ولم تنزل ولم يخرج من قبلك شيئا فصومك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم لكن كان أملك الناس لإربه. هذا هو. نعم.
والدتي المريضة يعاودها هذا المرض منذ أكثر من 13 سنة، أرجو من الله ومنكم الدعاء لها بالشفاء مع التأمين وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله أن يشفيها ويشفي كل مريض. ود أنك ما تعرض علينا دعاء، لأن الناس يعتقدون بأن دعاء من يتكلم يعتقدون بأنه مستجاب، وبعضهم يقول بحضر على أساس يدعو لي الشيخ يدعو لي على أساس دعوته مستجابة. ما بعلى كل حال عندنا ذنوب والله لو تعلم بها ما تطلب منا دعوة، فأخلك مطمئن ولا تطلب من أحد شيء، اطلب أنت وتلجأ إلى ربك وقل لا تنسانا من دعائك في السر. أما تلحق ذول المشايخ ادع لي أريد الشيخ من أجل يدعو لي، ترى هذه فيها خلل عقدي. هذه نخشى من, 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 من هذه في آخر الزمان الغلو، وترى الغلو يأتي من هذا الباب، الغلو في الصالحين، عندما يغلى في الصالحين يقول إنهم يدعون فيستجاب لهم. فلذلك أرجو أنك ما تعرض علينا دعوة، ونسأل الله، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لكل ميت، وأسأل الله عز وجل أن ينفس عن كل مكروب. أو خلاص الأدعية اللي بعد خلاص. نعم. لحظة يا أبو، هي ظهر الغيب، أما نحن الحين في ظهر الشهادة. أيوه. نعم.
ما حكم الآلة التي يعد بها التسبيح؟
آلة عداد يعد بها التسبيح، لا إله إلا الله. يعني على كل حال إذا كان الإنسان إنه عاجز عن العد بأصابعه يعدبها، أو كان إنه ما يضبط أصابعه يعدبها. لكن ترى الأصابع هي السنة، وتراها مستنطقة، وتراها بتشهد لك، وترى الأولى أنك تفعل ذلك وتشغل يدك بالخير وتعد فيها، وتعرف إن هذه الأنامل إنها نعمة من نعم الله عليك، وراءها مصالح كثيرة. لكن في الأصل إذا مثلا الإنسان قال أنا ما أحصيها ففعل. نعم.
هل الدية 120 ألف كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم هي تقريب؟
لا تقريب، وبنوها على أنها كانت إبل وغنم. نعم، فبنوها على ذلك فهي تقريبية، لكن ما أدري 120 ألف، قد هي ملايين. المنة قتل قال روح، ويعلنون لوحة يشحذون الناس بها، قبيلة الفلان يشحذون الناس، خلا يقعد لا تشحث ولا شيء، يبغون 120 ولا خلهم يقتلونه. يعني صراحة عندنا تجاوزنا الحدود حقيقة. وأصبح عند الناس هذا باب شر فتح على الناس. وسألوني عن هذا، باب شر فتح على الناس. إذا قتل واحد عمد جاني، ويمكن أنه ما يصلي، يعني أحد الناس صلى معي الجمعة قال ودي بشفاعته، عند من؟ قال عند واحد من اللي قتل، قال أخويا. قلت طيب أنا ما أعرفك ولا تعرفني، قال أريد شفاعته. قلت بسألك سؤال وأجبني، أسألك بالله هذا اللي بنشفع فيه صالح ولا ما هو صالح؟ شفتكم ولا شفته؟ شفتكم ولا شفته؟ الآن نشفع في كل أي إنسان اشفع فيه، وهو أحيانا فاجر ما يستاهل الشفاعة. فأقول يا أخوتي ملايين، لا تثقلون كواهل الناس بالملايين. من أثقل كواهل الناس بالملايين فليعلم بأنه مأزور غير مأجور. أحيانا أيتام مساكين ما عندهم شيء يستدينونها، ليه؟ قالوا والله وش نسوي، جماعتنا ضغوط، ليه؟ كلف الناس ما لا يطيقون. نعم.
يقول طالب العلم أن يكون طالب علم، ولكن ما هي الأمور التي يجب أن يتبعها، وما حكم طالب العلم الشرعي؟
أما الأمور كثيرة، يبغى لها محاضرة الله يوفقك. لكن أما طلب العلم الشرعي فهو واجب، ويجب أن تطلبه حقيقة. وأنا أقترح إذا كنت طالب في مدرسة أو في كلية، شوف أحد الأساتذة الذين تطمئن لهم واسترشد برأيه، لأني يعني أبعطيك أنا في دقائق ثم تنقطع عني. لكن إذا كنت مع هذا المعلم كنت متصلا به تسترشد برأيه دائما، فافعل ذلك.
لي صديق عنده الوش ويرغب إخراجه من بيته بحجة مشاهدة الأخبار، نرجو الكلام عن خطورة الدش.
الدش كما هو معلوم بأنه خطير جدا، والدليل على خطورته ما يعرض فيه. وهو جهاز متخصص في الضرر، وإن كان فيه كما يقولون نفع الأخبار، وشو نفع الأخبار؟ ولا 1%، بل أقل من 1%. والأخبار نجدها في غيره، والأعداء لا يستطيعون المواجهة، فغزونا داخل بيوتنا وانتصروا علينا داخل بيوتنا وهدمنا بيوتنا بأيدينا، وأخذ والعذاب يدش علينا من فوق رؤوسنا. وكأنما نقول يا رب تحدى، يعني تقوله على السطح كأنما تتحدى ربك يا عبد الله. ولو قيل لصاحب الدش ترى ملك الموت بيأتيك بعد ساعة، شو يسوي بالدش؟ كسره. لو قيل بأن فلان العالم، وهو يحب العالم هذا محبة، ترى بيجيك العالم هذا وترى بيتقهوى عندك وبيتغدى وترى بيتجول على البيت، يحط التلفزيون في المجلس؟ لا، يخلي الدش فوق البيت. إذا رب العالمين اللي يملك الوجود كله يراه فوق البيت ويراه هذا، استحمل ربك عز وجل. نعم. يكون الشكر بالعمل مثل السجود، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الصدقة، مثل الحج، هذا هو شكر العمل. وشكر القول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهكذا.
لدي مبلغ من المال جمع تبرعات للمسجد، وبقي عندي مبلغ منه بعد انتهاء تأميم المسجد، فهل يجوز لي أن أجعله في بيع وشراء، وأنوي لله جل وعلا أن أزيد في هذا المبلغ حسب استطاعتي عند حصولي على مكسب تفيدني مشكورين؟
بل إما أن تجعل في هذا المسجد واحتياجاته، وإما أن تصرفه في مسجد آخر، فإنك لو استأذنت أهل الأموال لم يقولوا إلا ذلك. لو استأذنت الأموال وقلت أموالكم هذه أعطيتونا المسجد وش رأيكم أتاجر بها، قالوا لا أعطيناك للمسجد. فإما أن تضع في هذا المسجد وإما أن تضعه في مسجد آخر.
يقول ما حكم زيارة البنت وهي في حالة العدة لأمها، وكذلك البنت معتدة،
أمر العدة وشأن العدة شأن عظيم، وإذا كانت المرأة معتدة فلا تخرج من بيتها إلا في النهار عند الضرورة، أما لغير الضرورة فلا، لا تخرج، بل يجب أن تلازم بيتها، لأن هذا شأن العدة عظيم ولا يتساهل. والزيارة ليست يعني حقيقة بالضرورة، باستطاعتها تكلمها بالهاتف أو بالجوال أو ترسل لها رسالة إلا إذا دعت الضرورة الضرورة كأن تكون في الأنفاس الأخيرة وتودعها أو شيء من هذا فربما، أما لغيرها فلا. حتى المدارس تأخذ لها إجازة، إجازة نعم وقت العدة، تأخذ العدة كلها إجازة سواء براتب أو بغير راتب. ولو قرأتم كلام العلماء في هذه المسألة لأيقنتم بأن شأن العدة شأن عظيم.
ما حكم قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلأت به الحديث في حالة سماع بأن أحد مريض؟
أما تسمع هذا فلا، لأنك كأنما تؤلمه وكأنما تضيق عليه. أما إذا كان بعيدا عنه فلك أن تقول ذلك، أما في حضرته فلا، أما في غيبته فلرب. نعم.
يقول يتردد على أقوال كثير من الناس السؤال بوجه الله جل وعلا، فما الحكم؟
لا يسأل بوجه الله، وجه الله عظيم. وفي حديث أبي موسى ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي ما لم يسأله جراء. فلا يسأل الإنسان بوجه الله لأن وجه الله عظيم، ولا يسأل به الأمور الحقيرة، فإن وجه الله أعظم وأعظم، وينزه وجه الله تبارك وتعالى، فإن هذا أمر مطلوب. نعم.
هل يجوز للحاجة أن تدخل المسجد لسماع المحاضرة أم تجلس خارج المسجد؟
أما داخل المسجد فلا، ما تدخل الحائض إلى داخل المسجد، وإنما تكون مثلا في ممر الأحذية أو عند الباب خارج المسجد نعم، أو في غرفة ليست مخصصة للصلاة، أو في السيارة. أما داخل المسجد فلا تدخل الحائض للسماع، لأن باستطاعتها أن تسمع إما بالشريط وإما في السيارة وإما في مكان خارج المسجد.
هل لعبة الكرة حرام مع العلم أن هناك ثوابت من ناحية استغلال الوقت والصلاة وجزاكم الله خيرا؟
الكيرم هذا اسمه لعبة، ماذا يستفاد منها؟ هل تتفتح الأذهان ولا تتبلد؟ تتبلد. الأمر الثاني، هل يحصل من ورائها محبة في الله أو يحصل من ورائها محبة في الكيرم؟ إلا بغض في الكيرم، ما هو محبة، لا محبة إلا بغض في الكيرم، يعني يصير وراءها مفسدة بغض، ويحصل من ورائها ضياع للوقت، ويحصل من ورائها مفاسد عظيمة. نعم. يكون من العارفين له بالكتابة وبالكلام وبنقل الأخبار وغير ذلك، لأنها وسيلة من الوسائل، ولعل الله عز وجل أن ينفع بها، وقد نفع الله بذلك كثيرا فينتفع بمثل هذه الأمور.
يقول ما حكم الصلاة بين كل أذان وإقامة؟
مشروعة، قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، ويعني بذلك الأذان والإقامة، فبين كل أذان وإقامة صلاة مشروعة كما في الحديث، وهي سنة يعني نافلة من النوافل. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا الجزاء ونفعنا بما قال وبما سمعنا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: أبها، شارع الملك فيصل، هاتف رقم 22931115، ورقم 22621179، فاكس 22930094، أو إرسالها على صندوق بريد رقم 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.